سيد الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من مرصد الأحداث حول خلية التجسس الشيعية التي اكتشفت في المملكة العربية السعودية. دائما من هذه الشاشة، شاشة صفا قناة أهل السنة، في كل مكان ما نحذر من أن هؤلاء يعني إنما ولاؤهم إلى طائفتهم وليس لأوطانهم وبلدانهم الذي ربوا فيها وعاشوا فيها وأكلوا من خيراتها. إن هؤلاء يعني لا ينتمون إلا إلى تلك الدين الشيعي الذي دائما ما نحذر منه، وبالتالي نجد الخلايا فقط في أمتنا العربية والإسلامية، لم نجد مثل هذه الخلايا لا في إسرائيل ولا في أمريكا ولا في أوروبا. وصدعوا رؤوسنا بالموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. طيب إذا كان الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، فلماذا هذه الخلايا لا توجد إلا في الدول الإسلامية؟ هذا شيء عجيب وغريب. وقلنا يعني قبل ذلك إن هؤلاء الشيعة لهم عوالم افتراضية يعيشون داخل هذه العوالم وداخل هذه المظلوميات، فعندهم عقدة وعقيدة دينية كما قال أسد السنة الدكتور طه حامد الدليمي. مشاهدينا الكرام، حول هذه الخلية التجسسية وكيف نحفظ أمن الخليج من هؤلاء ومن هذا السرطان الخبيث. وقلت وأكرر منذ عامين مضيا إن دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل لن يحققها ديفيد، فقالت أمريكا لديفيد اليهودي أنت أصبحت معروف وعدو ظاهر للأمة الإسلامية العربية كلها، فأخرت ديفيد وأصبح الذي ينفذ دولة إسرائيل الكبرى لصالح الصهاينة الملاعين هم الشيعة أنفسهم، فهو الهلال الشيعي هو دولة إسرائيل الكبرى. والطامة الكبرى غدا انتظرونا فيما بعد الثورة، سوف نتناول أولى الخلايا التجسسية في مصر من خلال الوفد السياحي الذي أتى إلى الأقصر أول أمس في مصر، فقد أتى الإخوان بهؤلاء ليسلموا مصر إلى الشيعة وإلى الصهاينة الملاعين. مشاهدي الكرام، اسمحوا لي أن أرحب في بداية هذه الحلقة بضيف ضيفكم الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الباحث في الفكر الشيعي الأستاذ عبد الله الضرماوي، الباحث في الفكر الشيعي والدائرة الإسلامية السعودي. مرحب بك شيخ عبد الله.
الله يسلمك وأنا كذلك أرحب بكم وأشكر لكم ذلك.
أستاذنا، نشوف تقرير حول هذه الخلية ثم نعاود اللقاء بحضرتك.
تفضل.
تقرير مشاهدي الكرام، ونعاود اللقاء بضيفنا الكريم حول هذه الخلية في السعودية.
في واقعة جديدة أصبحت متكررة في دول الخليج، تم الإعلان منذ بضعة أيام عن ضبط خلية تجسسية شيعية في السعودية. السلطات السعودية اتهمت يوم الثلاثاء الماضي 16 مواطنا شيعيا بينهم 3 من رجال الدين اعتقلوا في الأيام الأخيرة بالتجسس لصالح دولة أجنبية. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية منصور التركي للتلفزيون الرسمي إن الاعتقالات جرت قبل نحو 4 أيام وإن المشتبه بهم يخضعون للتحقيق قبل إحالتهم إلى السلطات القضائية. وقال التركي للتلفزيون الحكومي إنها قضية تجسسية وهؤلاء تورطوا في شبكة تجسس لمصلحة دولة أجنبية. وإلى جانب 16 من المواطنين الشيعة، ذكرت السلطات أن شخصا إيرانيا وآخر لبنانيا من بين المعتقلين. يذكر أن من بين المعتقلين رجال دين شيعة منهم الشيخ محمد العطية والشيخ بدر الطالب والشيخ عبد الجليل العفام. ولم يذكر المتحدث باسم الداخلية اسم الدولة التي اتهم المعتقلون بالعمل لحسابها، مؤكدا أن المتهمين كانوا يجمعون معلومات عن المنشآت والمناطق الحيوية في السعودية ويزودون الجهات الاستخباراتية لتلك الدول بها. والكشف عن خلايا تجسسية إيرانية من الأحداث التي تكررت في الأونة الأخيرة بعدة دول خليجية أبرزها الكويت والبحرين، ويحذر مراقبون من أن إيران تستهدف أمن الخليج بمثل هذه الخلايا خاصة في ظل الأزمات الأخيرة التي تعاني منها المنطقة.
شارنا التقرير مشاهدي الكرام، جد لك تحية شيخ عبد الله. يعني خبر إلقاء القبض على هذه الخلية مكونة من 16 عنصرا تجسسيا منهم إيراني ولبناني، يعني شيء أصبح معتاد في أمتنا العربية. لكن القضية هنا يعني ما الذي تريده إيران تحديدا من السعودية؟ والسعودية هي مملكة التوحيد كما نسميها، أو نقول هي بلد الله الحرام، يعني الذي ينبغي حتى على إيران التي تدعي أنها جمهورية إسلامية أن تحافظ على أمنها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أبشرك يا أستاذ محمد صابر، وأبشر المشاهدين وأبشر أخواننا في جميع العالم الإسلامي والعالم العربي أن الأمن في السعودية الحمد لله من أفضل وأحسن ما يكون. فأنا مواطن سعودي أجوب المملكة من شمالها إلى جنوبها إلى شرقها إلى غربها، فالأمن عندنا من أفضل ومن أحسن بلاد العالم والحمد لله، فنسأل الله أن يتم هذه النعمة علينا. ثانيا أبشركم بالتكاتف بين العلماء والقادة وبين الشعب والحكومة، فهنالك تكاتف، والحمد لله في ذلك الوقت وتلك الظروف العصيبة التي تدور في المنطقة، فإن هنالك تكاتف الحمد لله غير
وتوافق على هؤلاء
وتوافق، نعم الحمد لله توافق وتكاتف أمني وتكاتف فكري وتكاتف أيضا في الجبهة الداخلية من أحسن ما يكون في أعلى حالاته وللحمد والمنة. أما ما تفعله إيران فأول قيمة عند الإنسان أراد الشيطان أن يضرب عليها هي قيمة الوفاء، عندما قال ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. فإن نرى الشيعة في البحرين ونرى الشيعة في العراق وماذا فعلوا، ونرى الشيعة في بلاد سوريا وماذا فعلوا وهم أقلية، ونرى الشيعة في بلاد اليمن وما يفعلون، وكذلك الشيعة في مصر وهم أقلية جدا قليلة لا تكاد تذكر. فلما ترى تحركاتهم تلك التحركات ضد الحكومات وضد الشعوب، العقلية الشيعية عقلية اختزالية، اختزلت مأساة الحسين وتراجيديا مقتل الحسين، فهي تريد أن تنتقم لمقتل الحسين،
وقعة تاريخية بنت عليها دين وعقيدة.
فهذه العقلية اختزلت تلك المأساة ويتم ترديدها في الحسينيات لتهيج تلك الشعوب ضد الحكومات
بتمويل صليب صهيوني.
أيضا أضف إلى ذلك أن العقلية الشيعية اختزلت دعاء الحسين لما قال اللهم سلط عليهم الحكام، وكذلك دعاء علي بن أبي طالب
لا ترد الولاة عنهم أبدا
نعم، ودعاء علي بن أبي طالب عليهم، فإنهم يعتقدون أنه لا يمكن للشيعة أن يتحدوا مع حكام السنة، وأن حكام السنة دائما متسلطين على الشيعة حتى وإن عدلوا حتى وإن
هم نواصب على أي حال طواغيت كما يسمونه،
فإنهم مرفوض ويعتقدون أنهم متسلطين أيا كانت الظروف. فهذا المشكلة في العقلية الشيعية، وليست المشكلة في الأمن، وليست المشكلة في الشعب، ليست المشكلة في الحكومات، المشكلة في هذه العقلية وما برمجت عليه. نعم
طيب شيخ عبد الله، ما هو في قضية خطيرة هنا، أن حكامنا أدخلوهم باسم الديمقراطية، فسربتهم أمريكا والصهيونية العالمية إلى بلداننا باسم الديمقراطية، فتم تدنيس من تم تدنيسه فأصبحوا شوكة، فإذا ما فازوا هم وحكمهم أقصونا وذبحونا كما حدث في العراق.
هم هذه عقيدتهم، خذ مال الناصبي حيثما شئت وابعث إلينا بالخمس، أيضا اقتل الناصبي، هذه عقيدتهم. ولكن
طب ليه أصبح لهم باسم الديمقراطية؟ نتعامل مع قضية الشيعة وقضية اليهود والصهاينة المحتلين قضية عقائدية.
نعم
لماذا هم يتعاملون مع عقيدة ونحن نتعامل مع سياسة؟
فعل النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع المنافقين؟ فإن أوكل سرائرهم إلى الله وتعامل ما ظهر، من فعل جريرة يحاسب بجريرته، ومن أخفاها فحسابه على الله، فهو مواطن وله مثل ما لنا وعليه مثل ما علينا، طالما أنه يظهر الولاء ويظهر الطاعة وأنه معنا على المنشط والمكره فله ما لنا وعليه ما علينا، لكن إذا حاد عن هذا الطريق
فيعاقب بجرمه.
نعم بجرمه ويقاضى على ما فعل، وهذا كما فعله صلى مع المنافقين في المدينة. هذا لا نظلمهم ولا نتعامل معهم بالظن ولا نأخذهم بالظن، وإنما نتعامل معهم بما بدا لنا منهم. نعم
نعم طيب، يعني هناك من الرؤساء السابقين وهو الرئيس حسني مبارك خرج على قناة العربية في 2006 وقال إن ولاء الشيعة ليس لبلدانهم ولا لأوطانهم، إنما هو للولي الفقيه في إيران. من المنطلق هذا يعني كيف ترى ولاء الشيعة؟ هل السعودية والبحرين والكويت وقطر والإمارات أم للولي الفقيه وللطائفة أكثر منه للوطن الذي يحيون فيه؟
النظرية الولي الفقيه الآن هي تلفظ أنفاسها الأخيرة. العقائد الشيعية مرت بمراحل وظهرت فرق وطغت على الساحة فرق، كالكيسانية مثلا أو الكاملية مثلا أو الناوسية مثلا أو
السبائية.
نعم هذه الفرق مرت بمراحل وتمر مرحلة يتحمس وصفق لها الآلاف بل الملايين، كما صفقوا للخميني عندما دعا إلى ولاية الفقيه وإلى الوحدة وإلى الجامعة الإسلامية ودعواتها المعروفة، صفق لها الملايين. ثم مرت مرحلة التجربة فجربت هذه النظرية وجرب هذا وطبق ما دعا إليه الخميني وما كان معه. فجرب بعد التجربة مرت مرحلة النتائج. النتائج التي برزت من هذه النظرية وما فعل جرب الشيعة أنفسهم، فبدأ السقوط التشيع وسقوط النظرية ولاية الفقيه داخل المجتمع الشيعي، فهنالك انقسامات. أيضا أضف إلى ذلك الانتقادات الحادة من قبل المنظرين الشيعة ضد علي خامنئي ومن كان معه. أضف إلى ذلك أنهم الآن يرتقبون ما سيحصل بعد موت علي خامنئي، فهنالك تحت الرماد شرر، هنالك صراع داخل الحوزة، هنالك صراع داخل المرجعيات، هنالك صراع
على نظرية
ولاية الفقيه وعلى السلطة، هنالك صراع سلطوي. أضف إلى ذلك أن العوامل الخارجية كلها أدت إلى سقوط ومبدأ نظرية الفقيه، والآن الناس يرتقبون ماذا سيحصل بعد سقوطها. الأفكار أو العقائد التي قامت على التشيع كلها تمر بهذه المراحل، ثم في النهاية تسقط وتخرج نظريات أخرى ونظريات جديدة ويتم التغير. فإن كانوا يؤمنون مثلا بإمامة المهدي كانوا يقولون الكيسانية أنه محمد بن حنيفية، ثم سقطت هذه النظرية، ثم ظهرت
الإسماعيلية، ثم ظهرت الإسماعيلية الذي آمنوا بإسماعيل بن جعفر
علي بن حسين، دعوا إلى علي بن حسين، ثم دعوا ثم قالوا جعفر الصادق أو جعفر بن محمد أنه غاب وأنه مهدي، ثم انتقلت نظرية المهدي أيضا إلى أحد أبنائه ثم إلى القائم. وهذه النظريات تخرج وتبرز إلى السطح ثم ما تلبث أن تنهار. كذلك نظرية ولاة الفقيه فإنها الآن تلفظ أنفاسها الأخيرة. أما ولاء الشيعة،
طب قبل أن نوصل لولاء الشيعة، طالما تحدثت عن ولاية الفقيه، يعني ولاية الفقيه تتعارض مع الدين الشيعي مجملا، لأن الدين الشيعي بيقول بأنه دين باطني، ويعني حتى مكذوب هذا الحديث على جعفر الصادق قال يا أبا سليمان إنكم على دين من أظهره أذله الله ومن يعني أخفاه أعزه الله. وأيضا الحديث المكذوب أيضا على جعفر الصادق الذي يقول أنه يعني لا جهاد لا يعني صلاة جماعة لا لا لا، فبالتالي يعني كل راية ترفع قبل قيام قائمنا فهي راية كفر ونفاق وصاحبها وحاملها طاغوت. طيب كل هذه الأحاديث في الدين الشيعي تعارضت مع ولاية الفقيه، لماذا الخميني خرج علينا بهذه الولاية عكس العقيدة الشيعية على مدار 1400 سنة؟
ولاية الفقيه إسقاط نظرية المهدي، إلغاء نظرية المهدي والانتظار. لما نتأمل في النصوص التي تبشر بالمهدي التي تقول أنه سيقتل العرب وأنه لا يعرفون إلا يا زرارة بن عيان لا يعرفون إلا السيف، هذه النصوص وليست بمجملها نصوص إخبار، وإنما بعضها نصوص وصايا، فهي أشبه ما تكون بعصابة، نصوص وصايا. الخميني جاء به لينفذ هذه الوصايا
من قبل أمريكا والغرب.
هو هذا شيء معروف، العلاقات السرية بين اليهود وبين الشيعة، العقائد التلمودية في مجملها، العقائد الشيعية في مجملها منسوخة من عقائد التلمود. فنجد مثلا في التلمود طوبى للذين يأخذون أبناء بابل فيضربون برؤوسهم الصخر، فتجد مثلا الفلسطيني لم يأخذ اليهودي لم يأخذ برأس فلسطين يذهب إلى حجر ويضرب به، هذا شيء عقيدة. لما يحمل الشيعة معهم سيوف وسكاكين هذه عقيدة، يستندون لحديث زرارة بن أعين السيف، حديث السيف، فهذه عقيدة أنهم تجدهم يضربون بالسيوف وإسالة الدماء، هذه عقيدة ونصوص موجودة في الإخبار عن المهدي. لكن المشكلة التي بسببها ثار الخميني ودعا نظرية الفقيه أنه هذا الدين بقي مجمد، لا دين غير دعوي كما كان اليهود، دين غير دعوي غير تبشيري، أيضا أنه غير لا يتوسع، أيضا أنه لا يمكن إقامة الجهاد ضد الدول العربية ضد المسلمين أو أيا كان إلا
بهذه النظرية،
بكسر الحاجز، حاجز الانتظار وإعلان نظرية ولاية الفقيه. فهي انقلاب على نظرية ولاية الفقيه. الآن هنالك عودة إلى العقيدة المهدي. لذلك إسرائيل تنبهت مبكرا فأرسلت أسلحة ومدت الخميني قبل أن
قضايا كونترا،
نعم، والقضايا التي ظهرت لأنها تنبأت بأنه إذا سقط الخميني فإن هذا إذان بسقوط تلك النظرية وإذان بسقوط تلك الحملة الشيعية الجديدة والدين الشيعي المرتقب الذي سيغير الخارطة كما كانوا يخططون له. ولكن لما رأى الشيعة الخميني وهو ينكسر في الأمام الجيش العراقي وبدأوا يفرون من أمام الجيش العراقي وبدأت تتقدم قوات صدام
وعمل سلام وقال لك إن يتجرعوا كأس السم.
نعم هذا يذكرنا بما حصل للشيعة أيام الثورة مع المختار نبي عبيد الثقفي لما رأوه بدأ يقتل قتلة الحسين ويتوسع ويعمل أعمال ما كان فعل الحسين ولا علم نبي طالب، فإن الشيعة تعلقوا به مع أنه كان رجل كذاب ولم يكن رجل سوي، كان أقرب إلى المعتوه تصرفاته. مع ذلك التفوا حوله وثاروا معه ثورة، فلما قتل وحصل ما حصل له وكسر حصل انهيار لدى الشيعة في ذلك الوقت. أيضا حتى أنهم لما عادوا من عين الوردة كانوا مع سليمان بن صرد، لما رجعوا كانوا بكوا بكاء شديد أنهم لم يموتوا، فكان كأن لحظات الموت ولحظات المأساة والذي يفعلها الشيعة في البحرين لما يكون أمام العسكري أو الشرطي وما يفعله الشيعة لحظات المأساة، هذه التراجيد المأساوية كأن هدف وجدان شيعي يسعى لها بغض النظر أن ينتصر أو أنه يتقدم أو يحرز. هذه هنالك من البشر من يتمنى أن يؤدي دور الضحية ودور المظلومية ودور المظلومية فهو يستمتع بهذا الشيء.
طيب هم ولاءهم لطائفتهم إذن وليس يعني لبلدانهم التي يحيون فيها.
هم الوفاء لا يوجد عندهم وفاء، لا يوجد عندهم وفاء، هم يعتقدون بالفوقية والأحقية ويعتقدون بالغير بالأقلية كاليهود تماما، يعتقدون بأنهم أحق، حتى يعتقدون أن الكون كله للأئمة وملك لهم، كما يعتقد اليهود أن الجنة لا تكون لليهود ويعتقدون أن كل شيء هو أصلا لليهود، فسواء أخذه اليهودي بحق أو بغير حق. نفس الشيء لدى الشيعة، يعتقدون أن ما حولهم كله لهم وللأئمة سواء أخذوه بحق أو بغير حق، لذلك هم يبيحون السرقة، يبيحون أخذ أموال الناصبي لأنهم يرون أنها أصلا حقوق لهم. نعم.
يعني كما قال القرآن وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم، تماما الشيعة قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان شيعيا هكذا، والدين اليهودي دين عائلي قالوا الحكم لا يكون إلا في آل داود، كما هو دين محمد عند الشيعة دين عائلي لا يكون الحكم ولا الإمامة إلا في آل محمد صلى الله عليه وسلم. فاصل ونعود اللقاء بضيفنا الكريم وهذه الحلقة من مصدر الأحداث. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأجدد لضيفكم الكريم فضيلة الشيخ الداعية الباحث الفكر الشيعي والداعية السعودي الشيخ عبد الله الدرمان. مجرد لك تحية شيخ عبد
الله. الله يسلمك.
حياك الله. مشاهدي الكرام نخرج إلى تقرير بعنوان خلايا التجسس وسيلة إيران لاختراق أمن الخليج، ثم نعود اللقاء بضيف.
خلايا التجسس إحدى أهم وسائل إيران لاختراق أمن الخليج كما يقول الخبراء والمراقبون. السعودية هي أحدث دولة خليجية تكتشف خلية تجسس يقال بأنها تابعة لإيران، ولم تسلم بقية الدول الخليجية من بطش إيران التجسسي، حيث إن الكويت والبحرين واليمن أعلنوا مؤخرا عن ضبط شبكات تجسس تعمل لحساب إيران، إلا أن الجمهورية الإسلامية كانت ترد في كل مرة بنفي الاتهام. ففي اليمن أعلن مسؤولون في العام الماضي 2012 عن أن قوات الأمن اليمنية أوقفت 6 خلايا تجسس إيرانية مرتبطة بمركز قيادة ويشرف عليها ضابط سابق في الحرس الثوري الإيراني يشرف على عمليات الخلايا في اليمن والقرن الإفريقي. وهو الأمر الذي جعل الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي يخاطب الإيرانيين في يوليو الماضي قائلا اتركوا اليمن وشأنه. ومؤخرا تم الكشف عن شبكة سادسة، وإيران اتهمت أيضا من قبل صنعاء في السابق بدعم التمرد الحوثي الشيعي في شمال البلاد. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع اليمنية في موقعها الرسمي أنه تم الكشف عن خليات من الجواسيس الإيرانيين كانوا يستوردون أجهزة عسكرية إلى اليمن. وفي سياق ذي صلة، كانت البحرين والكويت قد استدعتا في 2011 سفيريهما من طهران بسبب كشف شبكات تجسس إيرانية.
وقد أعلنت الكويت آنذاك أن شبكات التجسس الإيرانية قامت بتصوير المنشآت العسكرية الكويتية والأمريكية وسلمتها إلى الأجهزة العسكرية والأمنية الإيرانية. أما عن خلايا التجسس الإيرانية في الكويت فقد صدرت أحكام بالسجن المؤبد على 4 أشخاص بينهم إيرانيان بتهمة التجسس لصالح إيران عام 2010، فيما كشفت مصادر مطلعة عن أن الشبكة التي تمت محاكمتها هي واحدة من أصل 8 شبكات تجسسية في البلاد. وفي منتصف كانون الثاني 2013 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات حكما بالسجن 7 سنوات على المتهم سالم موسى فيروز خميس إماراتي الجنسية بتهمة التخابر مع دولة أجنبية بعدما أقر بالتهم الموجهة إليه. وحذر دبلوماسيون وسياسيون خليجيون من التوغل الإيراني في دول الخليج وخطره على أمنها القومي. وطالما استنكر مسؤولون من دول الخليج التدخلات الإيرانية في شؤون دولهم، لكن هذا لم يوقف إيران عن محاولاتها الدائمة في زرع خلايا تجسسية إلى جانب إثارة مشكلات وأزمات تهدد السلم الاجتماعي والأمن القومي لدول الخليج.
شاهدنا التقرير في ذلك الكرام، وعلى فكرة خلايا التجسس عشان بس للإنصاف يعني بتبقى متصورة صوت وصورة، لأن دي بتبقى أجهزة مخابرات عملتها مش الأمن الدولة ولا الأمن الوطني ولا الأمن الداخلي في البلدان العربية والإسلامية، لا ده بتبقى أجهزة مخابرات، فبالتالي لازم يقر أنه هو جاسوس لأنه هو تصور على كافة وهو بيقول وهو بيتصل وهو بيتواصل وهو بيتجسس وهو بيبلغ معلومات. فالمخابرات لما تيجي تكشف خلية تجسسية مثل هذه الخلايا نصدق فورا، لأن مش ممكن تكون خلية مش تجسسية وتقال على خلية، لأن الشيعة هيقولوا لك إيه ده، تلاقي السعودية ابتكرت القصة دي ولا إيران ولا الكويت ولا مش عارف مصر في خلية حزب الله ولا غيره. لا، خلايا التجسس بتبقى أجهزة مخابرات هي اللي متابعاها والوثائق بس. طبعا ما ينفعش الدولة تضع وثائقها أمام وسائل الإعلام على اعتبار إن دي مسألة يعني تخص سيادة الدولة. شيخ عبد الله، هل تتوقع قيام حرب سنية شيعية حاسمة في المرحلة القادمة؟
على المدى البعيد المتأمل للوضع الراهن، فإن إيران تحشد لها خلايا، الآن إيران لديها ترسانة عسكرية، المحللون العسكريون المتابعين للوضع في إيران يتوقعون ذلك. أيضا أضف إلى ذلك أن جزر دهلك التي في جيبوتي استأجرتها إيران، لماذا؟ ومنها يخرج السلاح
اللي لها موضع قدم في اليمن
للحوثيين، ولها قواعد عسكرية في اليمن،
إثيوبيا تلعب في إثيوبيا،
ولها في أيضا في عدة دول في أفريقيا، وكذلك كانت تريد أن تحيط بالجزيرة العربية حاطة السوار بالمعصم، ولكن ما حصل في سوريا لخبط أوراق إيران وبعثر القضية. لكن على المدى القريب الوضع الاقتصادي العالمي لا يسمح. أيضا الوضع إسرائيل، أي سيناريو متوقع فإن الغرب يهمهم موضوع أو إسرائيل، فمثلا لو حصلت حرب فوضى السلاح هذا ليس من صالح إسرائيل. لو انهارت إيران هذا لا يريده الغرب، فكونها قوة
عايزينها قوية عشان تبقى شرطي على العالم السني،
هي قومية مختلفة، هؤلاء فرس هؤلاء عرب، ديانة مختلفة، هؤلاء شيعة وهؤلاء سنة.
هذا الاختلاف
وهذا التعارض وهذا التضاد، المصالح أخرى، روسيا لها مصالح
من مستغل غربيا،
نعم الغرب له مصالح، لهم مصالح، هذه المصالح تختل إذا قامت حرب، تختل المصالح. أيضا أضف لذلك يحصل تغيرات بعد بعد السيناريوهات المتوقعة، مثلا انتصار الشيعة على السنة وحصول مثلا مقاومة داخلية، أو انتصار السنة على الشيعة وسقوط الدولة الإيرانية، فهذه السيناريوهات كلها غير محبذة. لكن في المدى البعيد فإن إيران لا شك أنها تستعد إلى حرب.
أنت ترى أنها ليست الآن لكن قادمة قادمة
حرب، أن ما تفعله إيران، ما تبذله إيران، منطقة هل دول الخليج تستطيع أن تدخل قطع عسكرية ثقيلة؟ هل تستطيع أن لها منفذ على البحر؟ الآن إيران تسيطر على البحار، إيران لها يد في البحر الأحمر
بس بدعم أمريكي، أو نقول بتطنيش أمريكي،
أمريكا تغض الطرف عن تغض الطرف عن إيران، ولا سياسة ليس لها سياسة، ما يكون
ليس لها قلب،
صديق اليوم عدو الغد، وصديق الغد سياسة متغيرة تبع المصالح وتبع الأوضاع. نعم
يعني العلاقات بين الدول هي علاقات مصالح ليس فيها عواطف كما يقال.
نعم
طيب، رجال الدين الشيعي بيقوموا بتوظيف الدين الشيعي اضعاف الأمة السنية تحديدا يعني هو من خلال مظلوميات زي ما حضرتك عارف ومن خلال يعني بث الحقد والكراهية واللطم والتطبير وغير ذلك، كيف يوظف هؤلاء الرجال يعني المعممين هذا الدين الشيعي لإثارة الحقد والكراهية في الأمة؟
فهنا تبرز أهمية العلوم الإنسانية. العلوم الإنسانية أحيانا تكون أهم من العلوم التقنية والعسكرية والتصنيعية، العلوم الإنسانية من أهم العلوم. فالفكرة فالعقلية الإنسان الشيعي عقلية من السهل السيطرة عليها ومن السهل تحريكها
على السلبيه عقله اصلا.
شخص
طب ناخذ اسئله شيخ عبد الله، عندنا ابن عفر مقطعه، ناخذ مروه من العراق. مروه السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي.
ناس صعدت منكم وعودتي يومي ايران ايران يعني مصاد الامه كلها من وراء ايران.
طيب مروه انت ايرانيه ولا عراقيه؟ مروه سؤالي سؤالي
انت
يا مروه يا مروه يا مروه يا مروه
يا مروه
طيب اسمعيني بس، حضرتك انا اعرف انك عراقيه، يعني انت داخله على طول علينا بتقولي ايران ايران، انت عراقيه ولا ايرانيه؟
لا عراقيه.
عراقيه طيب، ولائك للعراق ولا لايران الولي الفقيه؟
لا طبعا للعراق.
طيب امال مالك بتدافع عن ايران؟ احنا بنتكلم عن ايران وايران محتليه يعني اضرب بتروح في الفتره وغير ذلك.
انا دافعت عن ايران لكن اقول يعني انتم ليش دائما تتكلمون ايران زين والشيء الثاني يعني امريكا ليش ما تتكلمون عنها؟ ليش ما تتكلمون عن اسرائيل؟ مو فقط عن ايران تتكلم، تتكلم يعني اذا كنتم منصفين تتكلم، كل تتكلم عن ايران تتكلم عن امريكا عن اسرائيل، مو فقط بس العدو يعني هي ايران يعني بس هي.
سؤالك يا مروه، سؤالك قولي لنا سؤالك بس تفضلي، يعني انت عايزانا نتكلم عن اسرائيل وعن امريكا زي ما بنتكلم عن ايران مش كده؟
يعني موجودة قواعد تتكلمون عن إيران تتكلمون على الأمريكان من التنمية.
جميل جميل
يعني متجسس يعني موجودة قواعد أمريكية بالسعودية بالبحرين الدول الخليج بالكويت بسبب يعني دخول الأمريكان للعراق، بسبب دخول الرافضة مثل ما يقولون للعراق، هي سبب وجود المالك ضد العراق مو صح؟
طيب دلوقتي عشان بس نحدد الامور، اولا احنا مش هنتكلم عن امريكا واسرائيل ابدا، لان امريكا واسرائيل حضرتك كعراقيه وانا كمصري والشيخ عبد الله كسعودي عنده شك ان امريكا واسرائيل ان الصهاينه والصليبيين هم اعداء لنا، محدش عنده شك في ده، فاحنا بنتكلم عنك كشيعيه التي تدعين انك من امه الاسلام وانت الذين تقومين بتنفيذ مشروع صهيوني صفوي في المنطقه، ده امر. الامر الاخر القواعد التي هي موجوده بالخليج وجدت بالخليج بفزعة إيران، يعني إيران هي التي كانت شرطي على هذه الدويلات الصغيرة في الخليج وبالتالي كانت خدمة لأمريكا من قبل إيران. تفضل يا مروة.
طبعا انت تتكلم الشيخ ساكت يعني هو
الشيخ. انا اجبتك، قولي عندك سؤال ثاني. انا اجبتك تفضلي. انا اجبتك يا مروة، انا اجبتك تفضلي لو عندك سؤال اخر تفضلي.
لا ما عندي.
طيب شكرا، عندك بس انفصام في الشخصية فقط، يعني ليه؟ لأنك أنت دخلتي بتدافع عن إيران ولما سألتك قلت لك أنت عراقية بتدافع عن إيران ليه؟ فقلت لي لا أنا ولائي للعراق. فشكرا مروة. خليل العراق. تفضل. أستاذ خليل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
شلونكم أخي؟
الحمد لله تفضل.
شنو الحرب بين السنة والشيعة مو؟ ألو
أسمعك أسمعك.
موضوع الحرب بين السنة والشيعة؟
لا هو ليس هذا هو الموضوع، لكن الأسئلة اللي عندي لماذا نجد خلايا تجسسية في الدول العربية والإسلامية ولا نجد مثل هذه الخلايا في أمريكا ولا في إسرائيل، وإيران دائما ما صدعت رؤوسنا بقولها الموت الأمريكي الموت الإسرائيل. تفضل.
أكو مسألة بقول لك فيها. إحنا إن شاء الله إذا صارت وإن شاء الله بصير الحرب اللي إحنا ما نتوقعها أن تكون تصير إن شاء الله. صدق عرب العراق اللي لسه إنه مش يعرف راح تكون من العرب.
أنت وصل لك سمع شيخ.
صدقك واحد عربي يطل عربي أخو سواء سني أو سواء شيعي، يعني أنت معطين نظرة غريبة على الشيعة ما أعرف ليش. يعني
طب وقت صوت التلفزيون عشان الشيخ يسمعك ويجاوبك.
ماشي.
ها.
وصلت.
تفضل.
انتم اذا رايكم بالشيعة بانه راح يصطفون بمأزال إيران، هذا الحكي مو موجود.
تفضل يا شيخ. بيقول لك خليك معنا، خليك معنا يا خليل. بيقول لك ان يعني انتوا عاملين هالة وعاملين قصة ولم يقتل الشيعي العربي السني في العراق. تفضل.
هو لا معنى على الخط،
معنى على الخط.
لكن هو كلامه البعض الشيعة ليس كلهم. نحن لا نعمم على الشيعة، نقول ان الشيعة كلهم على قلب رجل واحد. لا نعمم، لا نعمم، لكن نطالب الشيعة بعقائدهم الموجودة في كتبهم في الكافي وفي التهذيب وفي البحار المجلسي، هذه النصوص نطالبهم بإزالتها وبرفضها. النصوص التي خرجت منها مطابخ الكره العنصرية التي أذاقت الشعوب ويلات من القتل والتشريد والأذى. كم قتل نادر شاه من المسلمين، كم قتل إسماعيل شاه صفوي، كم
ليه بتروح التاريخ يا شيخ عبد الله؟ ما أقول قام قتل مقتل الصدر،
كم قتل مقتل الصدر
جيش القدس،
نعم جيش القدس،
ميليشيات العزيز عبد العزيز الحكيم.
ماذا يحصل الآن في سوريا؟ ما يحصل الآن في سوريا؟
أخي خليل، يعني هناك تهديم للمساجد حصل من قبل الشيعة من 2003 إلى الآن، هناك قتل ل 2,600,000 عراقي وتهجير بعضهم. يعني ماذا فعلت وأنت شيعي عربي لهؤلاء الذين هجروا من ديارهم؟ تفضل.
نعم.
طيب هو قطع الاتصال، يعني احنا مش هنقول تاريخ يا شيخ عبد الله، احنا خلينا نروح
ان هم العقلية الشيعية
الى الان في مغتصبات موجودين في سجون المالكي.
نعم نعم. هل الشيعة لا يلغون النقد ويلغون المنطقة التحليلي العقلي، فهم يغلب عليهم جانب العاطفة، لذلك هم غوائيون، من السهل تحريكهم ومن السهل السيطرة عليهم، أيضا من السهل استعمالهم واستخدامهم. فالمخابرات الروسية أيام كانت أيام الاستعمار لإيران وكذلك الاستخبارات البريطانية والأمريكية تستخدمهم، فهؤلاء من السهل العبث بهم وتحريكهم كخلايا سرطانية
زي الدول. الله أختنا مروة دخل الدافع عن إيران وإيران محتلية العراق.
هم المشكلة
وفي الآخر تسألها تقول لك لا أنا ولا إلي العراق.
المشكلة في العقلية الشيعية أنها تسيطر عليها مأساة الحسين والمظلومية والفوقية وأنه أحق وأنه فوق الجميع، هذه الأشياء تسيطر عليهم.
طيب نأخذ اتصال من العراق. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل.
سؤالك سؤال
بخير، هاتي ما عندك. تفضل تفضل.
يعني انتم ليش تتكلمون على السيد مقتدى الصدر؟ مو هو جاي يدافع عليكم بالعراق هسه، جاي يدافع عن السنة.
هو بيدافع عن السنة؟
اي نعم هسه يدافع.
طيب يعني اتشرف بس بالاسم لانه معلو لي اتصال من العراق، نتشرف باسم حضرتك. تفضل.
انا ابو سجاد.
يا ابا سجاد، يعني طيب على الانترنت موجود فيديو ان مقتدى الصدر وجماعته يحرقون مسجد خديجة وغيره من المساجد في بغداد، وجماعة مقتدى والمسجد مولع قدامهم والصورة موجودة على الانترنت، بيضربوا نار في الهواء ويقولك يا مقتدى يا مقتدى. ألم يقم مقتدى الصدر هذا بحرق مساجد الله ومساجد السنة في بغداد؟ تفضل.
نعم. هذه المساجد اللي تتحدث عنها، هاي المساجد اللي حرقت، هذه مساجد وهابية.
احنا دلوقتي المسجد دلوقتي لله، وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. انت عندك حسينيات منتشرة في الخليج. اسمع يا ابا سجاد،
مساجد للذبح وللقتل والسرقة.
يا ابا سجاد يا ابا سجاد يا ابا سجاد يا ابا سجاد، عندك حسينيات موجودة في الخليج، موجود فيها الارجيلة وموجود فيها المتعة وموجود فيها كل الموبقات، ومحدش هدي لك حسينية. انت بتهدم مسجدي ليه؟ بس هو ده السؤال.
نعم.
تفضل.
احنا ما عندنا هذه الشيعة، احنا ديننا
عندك ايه؟
ده تكون تركته،
ما هو موجود، ما حدش بيقوله. تفضل يا ابا سجاد. اول قطع الاتصال.
في غيره؟
رصيده خلص، رصيده خلص.
في غيره؟
طيب دلوقتي هو بيقول لك انتوا ليش بتتكلموا عن مقتدى الصدر؟ فلما بقول له حرق المساجد قال لك دي مساجد وهابيه. لا لا. وفي مساجد وهابيه وغيرها؟
لا لا، ليست المساجد فقط وانما اتلف والمصاحف. ليست الزوال
على رأي. نعم. المسجد الوهابي. طب المسجد ده وهابي ولا
زوال الدنيا باسرها اهون الله من قتل امرئ مسلم. يقتلون انفس، يقتلون اطفال، يغتصبون النساء، اي عقيده واي دين.
طيب رجع ثاني معاك ابو سجاد. يا ابو سجاد، الشيخ عبد الله بيقول لك دنستم المصاحف في حرق المساجد، بعد حرق المساجد قتلتم الناس. اخواننا الفلسطينيين حاليا في مخيم ابو الهول طردهم مقتدى الصدر الشاب المعجزه، يعني يعني لماذا اعترض هؤلاء الفلسطينيين المقيمين في بغداد ولهم أملاك؟ تفضل أجب الشيخ.
تضيعون الوقت.
تفضل يا سجاد. طيب هو واضح انه فاتح خطه مش عارف ما عندوش اجابه مش كده يا شيخنا ولا ايه؟
والله هم يضيعون الوقت هذه طريقتهم.
طيب يعني اذا انت ترى ان هناك حربا يعني شيعيه سنيه قادمه لكنها مؤجله ليس وقتها الان.
السيناريو المعد نعم ايران تستعد لماذا؟ تستعد لحرب.
طيب
ولكن الوقت الحاضر نعم الوقت الاقتصادي والوقت الامني العالمي الحاضر لا يشير الى شيء من ذلك. ونسال الله ان يدرعها عن بلاد المسلمين.
امين.
نسال الله ان يدرعها عن بلاد المسلمين. فالغالب والمغلوب الجميع خاسر في مثل هذه الحال. ولكن على كل لدينا بشارات في امر ايران. النبي عليه الصلاه والسلام قال فارس نطحه او نطحتان ولكن الروم ذات القرون كلما
خلف قرن خرج
خلفه قرن. ايران الحمد لله يعني ايران نسلم بشرى بأنها قرن أو قرنان ولا والنبي عليه الصلاة والسلام بشرنا أيضا أن الله لا يسلط على المسلمين من السبيح بيضتهم ولكن
ولك إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده
إيه نعم
صلى الله عليه وسلم
اللهم صلى الله عليه وسلم.
طيب يقال أن الحسينات تستخدم أحيانا كمستودعات للسلاح والذخيرة يعني وجدنا ده في بعض الأخبار البحرينية أن هي ضبطت بنادق وكذا في حسينيات.
هو الحسينيات لها أعمال استخباراتية كما أنها هي ليست دينية محضة الأعمال استخباراتية أيضا لها أعمال عسكرية أيضا يتم تدريب التابعين للدين الشيعي فيخرجون خارج البلاد التي تستضيفهم والتي يعيشون فيها يخرجون يتدربون أيضا هذا شيء
عاد إلينا بعد إذنك عبد الله أبو سجاد. يا أبا سجاد أذكر بما قاله الشيخ يعني المساجد قلتم أنها وهابية فحرقها مقتدى الصدر. المصاحف التي دنست في هذه المساجد هل هناك مصاحف وهابية؟ الفلسطينيون الذين قتلتموهم يعني وصفيتم رموزهم وهم الآن في مخيم أبو الهول على الحدود العراقية السورية يعني هكذا فعل مقتدى الصدر. تفضل. يا أبا سجاد يعني هو لا يريد أن يرد يعني ربما هو جالس في مكتب مقتدى الصدر ويسمع هو ومقتداه يعني خائن ابن خائن عميل ابن عميل. طيب يعني الشيخ عمر الزايد قبل اعلان الداخلية عن خلية التجسسية ب 24 ساعة كان عندنا في صفة وحذر من برنامج كسر الصنم يعني كسر الصنم حذر من الخلايا والحراك الشيعي السعودي. الى اي مدى يمكن ان يؤدي الاعلام دوره في كشف هؤلاء وكشف هذا السرطان الخبيث الذي يستشري في جسد الأمة اليوم؟
إذا كانت المنطقة أو البلد أو الغرفة مظلمة مجرد إضاءة مصباح ترى كل شيء. العلم هو السلاح. العلم هو السلاح. لابد أن يعرف العامة والخاصة ما هو الشيعي وما هي عقيدتهم وما هي مرجعياتهم وما هي أهدافهم وما هي ما إيران ماذا تفعل. إيران هم يخشون من العلنية. دائما الشيعة يتواصلون بالكتمان والسرية وهذا مبدأ أي تجمع انحرافي سواء تجمع عقائدي أو تجمع عصابي أو أي دائما تجد صبغتها السرية والكتمان
يعني هذا التجمع. زي المهدي اللي في السرداب عبد الرزاق العراق. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
قبل شوية اتصلت بيك هاي مروة. الو
اسمعك تفضل.
هذول ولد المتعة ان شاء الله نذبحهم ان شاء الله.
يا اخي لا نحض على الكراهية من فضلك عبد الرزاق يعني لا نريد ذبحا ولا نريد دماء.
اقسم بالله العظيم طائفيين عرضنا بالسجون. تسمعني
اسمعك الشيخ. تفضل اسمعك. تفضل.
طائفيين عرضنا بالسجون هسع مظاهراتنا سلمية وبساحة الحراء وبساحة العزة والكرامة بالرمادي. يعتبرون ان احنا يعني نطالب بحقوقنا وحقوقنا هي مشروعة. ان احنا طائفيين ومظاهراتنا انها طائفية واحنا نحرض واحنا نفجر ببغداد. وهسه حتى اجلوا الانتخابات بمدينة المواصل وبالانبار.
نعم شكرا اخي عبد الرزاق. يعني على فكرة عبد الرزاق يعني قال مسألة مهمة، يعني قال سنذبحهم وغير ذلك. نحن لا ندعو، ديننا يعني حتى يعني كتب علينا القتال وهو كره لنا. نعم. نحن اهل السنة والجماعة. تفضل.
نعم.
ماذا تقول في هذا الاطار؟
هو المصطلحات انا فيها قضية المصطلحات، لو اتحدث عن قضية العرب والمصطلحات اللي استخدم في الاعلام، يعني تجد ان اسرائيل يقولون شارون 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 منتخب. العراق يقولون المالكي، الآن ربما هنالك في العراق يريدون أن يضحوا بالمالكي لأجل بقاء السلطة الشيعية على الحكم، هنالك توقع بأن يضحوا بالمالكي. الآن المالكي يؤدي دور لأجل أن ينحى، فيضحوا بالمالكي لأجل كسب القضية في العراق. وأنا أوصي أهل السنة في العراق أقول احذروا هذه القضية، فإن مشكلتنا ليست مع المالكي، مشكلتنا مع تجمع شيعي عقائدي، ليست مشكلتنا مع المالكي. أيضا كذلك هذه الألفاظ، فالمالكي منتخب من قبل الشيعة، لكن صدام حسين لم ينتخبه أهل السنة، ولم يكن أهل السنة لهم رأي في صدام حسين وفيما كان يفعل، وعوقب العراق كله وعوقب أهل السنة، وأخذوا أهل السنة بجريرة صدام حسين، وصدام لا يمثل إلا نفسه، بينما المالكي يمثل جمع، بينما شارون يمثل الدولة كلها التي انتخبت. فيجب أن نحذر هذا المطب.
نعم. نعم. طب ماذا تقول في النهاية لإخواننا في السعودية حتى يتنبهوا من هذا السرطان الخبيث؟
نعم، وجه لإخواننا في بلدنا المملكة العربية السعودية بأن كلما كنا يد واحدة متحدين متعاونين متكاتفين ضد هذه الخلايا السرطانية وضد ذلك العدو الغاشم، فإن هيبتنا وقوتنا وتجمعنا يفرض على الخصم الخشية منا، وأن يعمل لنا حساب، وأن يقدرنا وأن يحترمنا. وإذا تفككنا ودخلت بيننا العنصريات ودخلت بيننا التفكك والتطاحن وأيضا التشرذم، فإن هذا يجرئ العدو علينا، حتى ولو كان ليس له مطمع فإنه سيطمع بنا بسبب تخاذلنا وتفككنا وضعفنا. كلما ازدادت الأمة اتحادا وازدادت تماسكا وازدادت قوة، فإن ذلك يعطينا قوة من الخصم. أيضا أوصيهم بالتنازل، أتنازل لأجل المصلحة العامة عن المصالح الخاصة، أتنازل عن مصالح الخاصة، لا أكون مطية للعدو. وهذا ما أوصي به الشباب.
شكرا.
وصلى الله وسلم بينا محمد وعلى آله
وصحبه. انتظرونا قبل هذا الموعد بساعة غدا في تمام 11:30 توقيت مكة المكرمة، 10:30 توقيت القاهرة، وبرنامج ما بعد الثورة، نتحدث عن وصول أولى طلائع ما يسمى بالسياح الإيرانيين إلى الأقصر في مصر. هذه أولى بشائر الإخوان المسلمين ورئيسهم مرسي. أشكر ضيفي وضيفكم الكريم فضيلة الشيخ عبد الله الضرماوي الداعي الإسلامي الباحث في الدين الشيعي. شكرا لك شيخ عبد
الله. الله يسلمك.
أشكر حضورك.
أشكركم. نعم.
انتهت الحلقة. حفظ الله مصر من هذا السرطان الخبيث، وإن أبنائها يقفون وقفة رجل واحد، وهذا هو الرأي العام المصري رغم أنف الرئيس وجماعته. شكرا وإلى اللقاء.